الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله، كتاب الأحكام.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما. قال حدثنا هناد قال حدثنا حسين الجعفي عن حنش عن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي. قال علي: فما زلت قاضيا بعد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
هذا لا نقول هذا من آداب القضاء المستحبة، بل هذا من الآداب الواجبة، أن القاضي إذا قضى بين اثنين فلا بد من سماعهما، ولا يكتفي بسماع الواحد منهما، لأن الواحد قد يحبر ويلحن في حجته فيقضي له القاضي بما قال من غير سماع للآخر. وكم من إنسان يأتي القاضي باكيا وهو القاتل، ممزقا ثوبه وهو الضارب المعتدي، فلا يأخذ القاضي بهذا، لابد من سماع الطرفين ثم مطالبة كل من الطرفين بالبينات. ولو كان الإنسان تقيا ولو كان الإنسان صالحا، فإذا قضيت بين أمير المؤمنين مثلا عمر بن الخطاب وأحد الناس، فلا بد من سماع الطرفين، بين الشيخ فلان وفلان من أهل شرب الخمر وغير ذلك، لسمعت من الطرفين. فالقضاء لابد من استيعاب الأطراف كلها، فإذا كانت مخاصمة بين اثنين فلابد من سماعهما. أما الفتية تختلف، فالفتية إذا جاءك واحد يستفتيك قال مثلا: أبي كذا يفعل كذا وكذا، فماذا تصنع؟ فماذا أصنع؟ فتقول: إن كان الأمر كما تقول فافعل كذا. مثل ما جاءت هند رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي. فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فتعلق الفتوى على بيانها، فتعلق الفتوى على بيانها. وحتى لو كانت هنا معتدية على زوجها بالوصف، فإنه في النهاية لا تأخذي إلا ما يكفيك ولدك. فمعنى ذلك أن أبا سفيان لو كان يعطيها كفايتها لا يجوز لها الزيادة، أو ما كان يعطيها كفايتها فإنها تأخذ كفايتها. فهناك فرق بين الفتية والقضاء. أما القضاء فلا بد فيه من سماع جميع الأطراف، لا بد من سماع جميع الأطراف والمطالبة بالبينات، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم، تأتينا أنت تقول: والله فلان فعل فيه كذا، أقول افعل فيه كذا. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء أقوام وأموالهم. كل واحد يقول لك: أنا لي عند فلان كذا، فتقول له: تقضي له بنحو ما تسمع، هذا ما يجوز. لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذا من الأمور الواجبة، لابد من سماع الطرفين. لازم تقول للقاضي: أنت غير مصدقي، ده أنا إمام مسجد، ده أنا الشيخ الذي أدرس، ده أنا العالم، ده أنا كذا. ولو كنت صحابيا، ولو كنت صحابيا، أما كان يقضى بين الصحابة هكذا، كان يقضى بين الصحابة هكذا، وهم الصحابة رضوان الله عليهم. ولهذا ورد أن عمر قال لعلي رضي الله عنهما، قال: أرأيت لو رأى أمير المؤمنين رجلا مع امرأة أتطالبه بأربعة شهداء؟ قال: إن لم يأتي بأربعة شهداء وإلا حد في ظهره. وهذا القرآن للجميع، ليس للصحابة، ليس لمن بعد الصحابة، هو للصحابة ولمن بعد الصحابة. أما الفتية فأمرها سهل، فتية أمرها سهل، الفتية أمرها سهل، لأنها ليست مخاصمة، ليس قضاء، ولهذا قول القاضي ملزم. أما المفتي لا، غير ملزم، هو يفتيك، أخذت بهذا أخذت، ما أخذت لا يلزمك المفتي، بخلاف القاضي فإن قوله ملزم، القاضي حاكم قوله ملزم. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في إمام الرعية. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني علي بن الحكم قال حدثني أبو الحسن قال عمرو بن مرة لمعاوية رضي الله عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. قال في الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث عمرو بن مرة حديث غريب، وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه، وعمرو بن مرة الجهني يكنى أبا مريم. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يحيى بن حمزة عن يزيد بن أبي مريم عن القاسم بن خيمرة عن أبي مريم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث بمعناه. قال ويزيد بن أبي مريم شامي، وبريد بن أبي مريم كوفي، وأبو مريم هو عمرو بن مرة الجهني.
هذا حديث عظيم في شأن الولايات وفي شأن الراعي، أن الراعي إن مكنه الله سبحانه وتعالى من تلك الولاية وجعل واليا على الناس، سواء الإمام الأعظم أو من دونه من كل مسؤول. هذا الحديث في غاية الخطورة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقيم التوازن بين الراعي والرعية في أحاديثه، وهكذا الإسلام في كل أمر من أموره فهو يقيم التوازن بين كل طرفين، إذ هو يأمر الرجل ألا يضرب امرأته ويحسن إليها، يأمر المرأة أيضا أن زوجها جنتها ونارها وتتقي الله سبحانه وتعالى فيه، فإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب حفظته لنفسه وماله، وإذا نظر إليها سرت. وهو أيضا يأمره الشارع لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض رجل زوجته إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وهو يأمر أيضا الولد أن يتقي الله في والده فلا يعقه، قال تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وهو يأمر الوالد أيضا أن يحسن إلى ولده بالتربية الحسنة واختيار الأم الصالحة والبيئة الطيبة وأن لا يظلمه وغير ذلك. هو يأمر الرعية أن يسمعوا للإمام وأن يطيعوا له ولو كان ظالما فاجرا إلا في المعصية، ولا يخرج عليه وأن لا ينازعوه أمره. وهو يأمر الراعي أيضا الحاكم أن يتقي الله في رعيته ولا يشق عليهم. وهكذا الإسلام يقيم التوازن بين كل طرفين يحصل بينهما معاملة، والخلل يقع إما من الطرفين أو من أحدهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا ما من إمام ما من حاكم ما من وال، سواء الولاية الكبرى أو الولاية الصغرى، يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة، يغلق بابه فلا يدخل إليه أحد، أو لا يدخل أحد إلا من شاء البواب أن يدخله، وإلا فقد يحجب جملة الرعية عنه، إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. صعب هذا، صعب، لكن أبذل نفسك للناس، ولا بأس باتخاذ البوابين، لا بأس أن تتخذ بوابا، لا بأس، فإن الناس همج، ولو ترك الناس يدخلون على ولاة الأمور هكذا لا دخل الناس بلا بوابط، ولا ربما قتل أو ضرب أو أوذي ولي الأمر. اجعل بوابا، ما في إشكال، ولا زال الأمراء يتخذون هؤلاء، اجعل بوابا ونظم المسائل والطلبات، طلب يوم كانت على غدا إلا إذا كانت حاجته طارئة وتحتاج إلى أن ينظر فيه على حسب حاجة ويتقي الله سبحانه وتعالى، لكن لا يحل بينه وبين الناس بوابا أو كذا بسبب هذا. هذا هو، لكن تجعل بوابا، البواب اجلس حسين اجلس تجعل بواب لا ينظر إلى حاجات الناس وبين الناس وبين حاجتهم، أصل ولا أن تراعي أحوال الناس، أصل ولا أن تقضي حوائج الناس، أنت والي على الناس، يعني أنت تنظر في أمورهم، أنت رب الأسرة. ما ينبغي الأب أن يحال بينه وبين ولده. فلهذا الأمراء يتخذون هؤلاء أو هذه البطانة التي تعينهم على الخير، تذكرهم إذا نسوا، ترجعهم إذا انحرفوا، ينبغي أن يكون هذا. فهذا التوازن الذي أقامه الإسلام توازن عظيم، ولهذا جعل معاوية رجلا على حوائج الناس. وانظروا يا اخواني كيف لو صدرت النصيحة من العالم الناصح الامير بالطريقة الشرعية، يعني لو قام واحد وقال يا معاوية اتق الله فينا، انت ضال، انت منحرف، انت كذا، انت تحول بيننا وبين حوائجنا، لأوغر ذلك صدر. لكن ماذا قال عمرو بن مرة؟ وهذا ايضا الذي نقوله يا اخوان، هذا الذي نقوله بان العالم من انصح الناس لكل الخلق، لولاة الامور ومن دون ولاة الامور، لكن العالم صاحب اللسان الحسن، العالم صاحب العلم، العالم الذي يجعل امام ولي الامر نص الله في كتابه ونص رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، مش يجعل العالم اللفظ الشديد والتعديات في الالفاظ. وهذا كلمة الحق عند السلطان الجائر، كلمة الحق عند السلطان لابد ان تكون بحق، ليس معنى كلمة الحق ان تقوله انت ضال منحرف، يا ليتك تموت يا رجل، انت شققت على الامة، انت تفعل كذا وكذا، هذا ما بكلمة حق. كلمة الحق لابد ان تكون بالطريقة الحق، بالاسلوب الحق، بالاسلوب الحق. ولهذا قال عبد الله بن ابي اوفى، قال ان كان يسمع لك السلطان فأتي في بيته فاعلمه بالذي تريد، فان استجاب لك ولا فقد اديت ما عليك، ولا فقد اديت ما عليك. يرحم الله امير المؤمنين، اسال الله ان ينفع بكم، اسال الله كذا وكذا، لو انتبهت الى كذا، قال صلى الله عليه وسلم كذا. فهذا عمرو بن مرة ماذا قال معاويه؟ قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى حاله على النبي، جعل امام الحاكم النص، جعل امام الحاكم النص، وتكون خصومة الحاكم للنص، إن اعترض فعلى النص، إن أعرض فعن النص، إن استجاب فللنص. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون حاجة خلته وحاجته ومسكنته. فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس، يعني انظروا حوائج الناس ارفعوها الي. وكان الصحابة وقافين، كما كان معاوية رضي الله عنه يمس جميع الاركان، اركان البيت يمس جميع الاركان. فلما قال ابن عباس لما تفعل هذا؟ قال ليس شيء من البيت مهجورا، قال لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس ركنين اليمانيين. فترك معاوية مس جميع الاركان ومس ركنين اليمانيين. كان الصحابة وقافين، كان الصحابة وقافين، ما كان يتعدون النصوص. ومعاوية رضي الله عنه كان يجل السنة ويوقرها ويعظمها، بل كان يشدد في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما طلب بشهيد يشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. ولهذا قال فيه ابن عباس كما جاء الحديث عند البخاري، لما قيل له إن معاوية يقول إن الرجل يوتر بالركعة، فقال ذاك رجل فقيه. ابن عباس حبر الأمة يشهد معاوية بذلك، يقول ذاك رجل فقيه، أي معاوية، معاوية رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لمعاوية وقال اللهم اجعله هاديا مهديا، دعا لمعاوية رضي الله عنه. ومعلوم يا أخوان الصحابة تألقوا في سماء المنافسة والمسابقة والمصارعة الخيارات. الصحابة الذي يعرف اسمه تعرف أن له قدر عظيم جدا، لأنه أن يعرف رجل من بين هؤلاء الصحب فله قدر عظيم. أما معاوية فلم يعرف فقط، بل معاوية تولى الولايات وقاد الجيوش وكان على الثغور. ولهذا النيل من معاوية رضي الله عنه من إثم عظيم وجريمة كبرى. كيف إذا أضفت إلى معاوية بيت أبي سفيان، من أبي سفيان رضي الله عنه، ومن هند رضي الله عنه، ومن يزيد رضي الله عنه، بل ومن بني أمية جميعا، هؤلاء الذين يحقدون على بني أمية ويحقدون على أبي سفيان ويحقدون على هند ويحقدون على معاوية ويحقدون على يزيد ويحقدون على هذا البيت، وهذا البيت بيت مبارك. فابنة أبي سفيان يا رملة رضي الله عنها أم حبيبة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزيد هو الرجل الصالح والأمير الصالح الذي ولاه عمر على ثغور الإسلام، ومعاوية خليفته، أسد وبطل من أبطال الإسلام وقائد من قواده الذين تولوا الولايات وبقوا على الثغور، وكان أول ملك ملوك الإسلام وأصلح ملوك الإسلام، أصلح ملوك الإسلام على الإطلاق معاوية رضي الله عنه كملوك، وأصلح الملوك على الإطلاق رضي الله عنه. وأما أبو سفيان فقد قبل النبي إسلامه وأسلم وأبلى بلاء حسنا في الإسلام. وأما هند فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم إسلامها وأفتاها كثيرا ورضي النبي صلى الله عليه وسلم عنها، ولم يقل أحد إن أبا سفيان من المنافقين ولا إن هندا من المنافقين، وهكذا. هذا بيت مبارك أبلى بلاء حسنا، له قدر عالي جدا في الإسلام ونصرة لشريعة سبحانه وتعالى. فكان وقافا رضي الله عنه، عالما محبا للسنة. جاء عند البخاري أن معاوية رضي الله عنه صعد المنبر وقال: أين علماؤكم يا أهل اليهود؟ فين علماؤكم؟ ينصح: فين علماؤكم؟ ثم ينصح ويبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. معاوية لم يكن شيء رجلا إخواني سهلا حتى تلوك الألسنة ويشوه التاريخ صورته، فما من أحد درس تاريخ الإسلام في المدارس إلا وهو ينقم على معاوية نتيجة هؤلاء الكتاب الحاقدين على بيت أبي سفيان حينما يذكرون عنه مثل هذه الأشياء، وأنه غاصب وأنه فيه من ما فيه من الروايات المكذوبة عليه رضي الله عنه، وإلا فقد كان تقيا رضي الله عنه من ملوك الإسلام الصالحين ومن الأمراء الناصحين الذين تولوا في عهد الخلفاء الراشدين ورضوا عنه، وكان له القدم الراسخ، وكذا والده وأمه وأخته تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا بيت مبارك كله، هذا بيت مبارك كله. فلما أخبر بالسنة هنا عظمها، فجعل رجلا على حوائج الناس. فاحذر أن تتولى ولاية سواء ولاية عظمى أو دونها، مدير مؤسسة، رئيس مجلس مدينة، محافظ، أي أحد من هؤلاء، احذر أن تتولى ولاية من هذه الولايات ثم تجعل حاجبا بينك وبين الناس. ووالله إنه لا يدخل في ذلك أهل العلم، الشيخ الذي يدرس أيضا لا يحول بين الطلاب وبين أيضا الذي يريد مسألة أو شيئا، لا يحول بينه وبين الشيخ طلاب مثلا يكونون بطانة للشيخ، يدخلون على الشيخ من يريدون ويمنعون من يريدون ويفهمون الشيخ ما يريدون، وقد يتقولون على بعض الناس ذوي الحاجات. ما ينبغي هذا أصلا، ما ينبغي. ولا يتخذ الشيخ بطانة، هذا الشيخ ما له حاجة في البطانة، إنما الأمير نعم، إنما بطانة الشيخ كل طلبة العلم تنصحه إذا نسي وتذكره وترجعه إذا انحرف، لكن لا تكون هناك بطانة. قد يحتاج الواحد الشيخ شهرا كاملا ولا يدخل عليه أحد، أو يدخل بعد أن سوئت صورته عند الشيخ، بحيث إذا دخل إلى الشيخ إذا الشيخ لا يسمع له، إنما يحكم عليه مباشرة: أنت وأنت 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 وأنت. فينبغي الواحد لمن تصدر أن يتفطن لذلك أيضا، وتكون علاقته علاقة علم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، حتى والنبي يحدث كما جاء عند البخاري في أول حديث من كتاب العلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والنبي يحدث، فقال رجل: يا رسول الله متى الساعة؟ وهو يحدث أصلا، فما قام له قال: اجلس أنت كذا. قال: متى الساعة؟ فمضى النبي في حديثه صلى الله عليه وسلم. فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله. فأجابه صلى الله عليه وسلم، أجابه صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء عند البخاري أن رجلا أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه في المجلس، فربط بعيره في ناحية من المسجد، نزل من على البعير وربط البعير في المسجد ودخل على النبي والصحابة، قال: أين محمد؟ فين محمد؟ فقالوا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال: يا محمد، إني سائلك فمشدد عليك، فلا تجد علي في نفسك، زعلش. قال: سل. ولم يحجب. وأيضا جاء عند البخاري أيضا لما جاء ثلاثة نفر إلى حلقة النبي، أما أحدهما فقد أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الآخر فرأى فرجة فجلس فيها، وأما الثالث فأعرض. فأخبر النبي: ألا أخبركم عن نفر الثلاثة؟ أما أحدهما فأوى يا الله فأواه الله، وأما الثاني كذا إلى آخره، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. فكان الصحابة يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يحال بين النبي وبين الصحابة رضوان الله عليه. فكل من تولى ولاية والناس يحتاجون إليه فلا يجعل حواجز بينه وبين الناس إلا إذا كان هناك أمر تنظيمي فقط من باب التنظيم، حتى يأخذ كل واحد حاجته في ميعادها وبالطريقة الصحيحة ويسمع له وكذا وكذا وكذا. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كتب أبي إلى عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو بكرة اسمه نفيع.
نعم، وهذا أيضا من الموانع التي تمنع الإنسان حال القضاء أن يستوعب القضية وأن يقول كلمة الحق وهو غضبان. لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، لأنه إذا غضب تأثرت نفسيته، ويتأثرت نفسيته مال في الحكم. قال العلماء: ويلحق بذلك كل الشواغل، فلا يقضي بين اثنين وهو غضبان، ولا يقضي بين اثنين وهو عجل وراء شيء يريد أن ينهيه، ولا يحكم بين اثنين وهو حسران يريد أن يدخل إلى الحمام، ولا يحكم بين اثنين وهو جوعان يريد أن يأكل. هذا لا يجعله يستوفي السماعة ولا أخذ البينات، لأن عنده شواغل يريد أن يقضي الأمر وينتهي سريعا، فهذا من الآداب العظيمة التي ينبغي أن يراعيها القاضي. نعم نعم، يبطل يبطل. كيف ينفذ؟ ينفذ الحكم، لكن إذا كان ظالما وكان متعديا آثم لا شك، يعني لو أن هذا الغضب أداه إلى الحيف فهو آثم. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في هدايا الأمراء. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن داود بن يزيد الأودي عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن أبي حازم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فلما سرت أرسل في أثري فرددت، فقال: تدري لما بعثت إليك؟ لا تصيبن شيئا بغير إذني، فإنه غلول، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، لهذا دعوتك فامض لعملك. قال في الباب عن عدي بن عميرة وبريدة والمستورد بن شداد وأبي حميد وابن عمر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث معاذ حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي أسامة عن داود الأودي.
نعم، وقال المحقق الذي نسخه هو ضعيف الإسناد، ولكن على كل، باب ما جاء في هدايا الأمراء والعمال كذلك، فإنه لا يجوز لهم أخذ شيء من الهدايا أبدا. كل موظف في الدولة من أول الرئيس إلى آخر واحد، كل موظف في الدولة لا يجوز له أن يقبل هدايا من أحد من الناس إلا شيء جرى بينهما من قبل ولايته. فأنت مدير لكن لك ابن عم، فأتى لك بشيء في فرحك عرسك أو في ولادة ولدك وأنت تعطيه، هكذا أصلا هذه عادة بينكما لا إشكال. أما رجل ليس بينك وبينه هدايا ولا جرى عرف بذلك ثم تقبل منه هديته، لا تقبل تحت أي بند من البنود. يقول لك: أنت ما شاء الله موظف جيد، وأنا صراحة لا أريد منك شيئا، ولكن هذه هدية فقط لك، لأنك قد لك تنجز معاملات الناس وكذا. لا يجوز. أنت جزاك الله خير يا مدرس، كان لك جهد مع ولدي حقيقة، ولدي خلاص ترك المدرسة وراح الجامعة، وأنا لا أريد منك شيئا، خذ هذه هدية. ما يجوز أبدا. والله نحن عندنا مثلا بستان فيه تمر وفيه كذا وأردنا نطعمك منه والأخير، ما يجوز. ولا يجوز إذا اشترى الموظف أن يقبل نقص السعر من البائع، يبيع البائع هذا التمر بعشرة بعشرين فأعطاه بخمسة، هذا أيضا هدايا لا يجوز أن يقبلها الموظف في الدولة. ما يقبل شيء ولا حتى زجاجة عصير. إذا أتى ينفذ معاملته فليمضي فقط. الماء إن كان من الحنفية فقد بذلته الدولة للناس يشربه ابن حنفية. أما إذا جاء بقارورة ماء فلا يقبلها، لا يجوز أخذ شيء من هذه الهدايا، لأنك إن أخذت شيئا أسرت، تذهب إلى رجل تحقق معاملة معينة من المعاملات ويعطيك ماء ويعطيك عصير ويجيب لك غدا ثم تحكم فيه بالحق، لا والله لا والله هذا ما يصلح. ولو حكمت بالحق ما يجوز. وقد جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ابن لتبية فقال يا رسول الله هذا لكم وهذا لي، ما أخذ شيئا من حقي ولا أنقص شيئا، بس هذا لكم وهذا أهدي لي. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال ما بال أقوام نبعثهم لكذا وكذا ثم يأتي أحدهم فيقول هذا لكم وهذا لي، هل جلس في بيت أبي أو في بيت أمي فيأتيه ذلك؟ واحد يقول قال أنا أعطيها لك، أعطيها لك يا موظف محبة والله، أو لا أنا أحببتك في الله. طب من بجوره طب أنا ما ليه ما أحبب ما لماذا لم تحبني أنا في الله أيضا؟ لماذا تحب هذا الموظف في الله فقط؟ طيب ما أنا جارك ما أعطيتني مرة، وأنا أقابلك ما أعطيتني مرة، أنا أفضل منه حبيني أكثر منه أعطيني. أبدا، إنما الموظف يحب في الله، الموظف يكافئ على جهدي، الموظف والله شيء زي عندنا يعني ما كذا، الموظف والله عشان عيالك بس لأن ابنك صراحة أحببته، والله عشان زوجتك بس كان هذه العباية يعني تجيبها من السعودية وكانت زايدة عندي والله يعني كذا، والله هذا كله تلفيقات. لا يجوز أبدا أن تعطي هدية ولا أن تقبل هدايا من أحد، نعم، لأن هذا يؤثر على الوالي ويؤثر على الأمير ويؤثر على الحاكم ويؤثر على المدرس ويؤثر على كذا. يعني ولد عندي سيصب عشان درجتين، وأبوه كان قد أرسل إلي كرتون تمر أمس، وأنا أترك الولد يرسب من أجل درجتين؟ أبدا، لابد ينجح، أشوف أي حاجة كده أي حاجة من أجل ينجح. ونظيره يحتاج إلى درجة، لا ما أعطيها إياه، لا أعطيها إياه، ما يجوز هذا. نعم نعم. من ايه؟ لا من زملائي ما في اشكال، من زملائي هو ما في اشكال، لان الزملاء بينهما هذا، لان كل من يخرج للتقاعد هم هذه عادة صارت بينهم زي الطهور وزي الزواج وزي كذا، لانهم ما يشهدون عنده شيء ولا يشهد عندهم شيء، لكن من اولياء الامور لا، من الطلاب لا، أو من الدولة ما في إشكال، يعني الدولة هي التي تقدم هدية أو زملاءه هذا ما في مشكلة، أو جيرانه أو الآخرين ما في مشكلة. نعم هو تقاعد لم يعد موظفا. نعم عمال إيه؟ إذا كان لا يعمل أمام بيتك، يعني أنت مر على عامل النظافة في الشارع كده هو لا يعرفه ولا تعرفه وليس البيت بيتك ماشي، انما تعطيه بينظف عند بيتك بدل ما ياخذ كده بالمقشه يعني ايه سريعا كده هيدخل جوه بيتك اصلا ينظف لك. اي نعم. طبعا على هذا الوجه اللي هي المعامله المحرمه يأثم فيها الطرفان. ولو هو كان معقد هو الموظف ده عمل الواجب عليه ولا عمل زاد عن الواجب؟ خلاص الواجب عليك، طيب هو تقضى اجره، واذا ما عملش الواجب هذا يكون اثما، لماذا اعطيه انا؟ نعم ولابد اذا لم تدفع ستعطى مصلحتك ادفع والاثم عليه، بس بشرط ان تكون ان يكون هذا الحق لك وقد استقر لك، لكن هذا الرجل عقد لك، مش مثلا انت ما ممكن تعقد لك يعني انت مثلا رقم 10 المفترض ان المعامله دي تنتهي بعد 3 ايام، لكن انت جاي له من القاهره وجاي له من كذا او رايح للقاهره ومسافه بعيده وطب بس خلصني اليوم لك، لا خذ دورك فتقوم تعطيه من اجل الويك اليوم وتقول ان هو كان بيعقد، لا هو ما عقد، دورك بعد 3 ايام. لكن لو فعلا مفترض تاخذ معاملتك الان ولن يمشي هذه المعاملة إلا إذا دفعت فادفع له والإثم عليه، فأنت مضطر مكره. نعم
حديث الطالب إلى شيخه،
نعم
حديث الطالب إلى شيخه تدخل في هذا الباب؟
أما شيخ العلم مش مدرسة، لأن الشيخ مش موظف، الشيخ مش موظف، هذا ما فيه إشكال. كان النبي يقبل هدايا صلى الله عليه وسلم، بس الشيخ الذي في المسجد اللي هو ليس موظفا، ليس موظفا، لكن مثلا أجي أعطي لأبو زياد عشان يعدي لي بعض فرض كده أصلي بالناس، ما ينفعش. لا أعطي لأبو زياد، لأبو زياد إيه، ولا أبو زياد برضو يعطيني يمكن عشان أحل محلة إذا غاب مثلا، أو ما أشتكوش إذا قصر، لأن أبو زياد موظف. نعم. نعم. العلماء وجهوا هذا، اولا اثر فيه كلام اهل العلم من جهه صحته، وثانيا قالوا هذا في رجل مخصوص، علمت مشقة ذلك فيه، يعني علمت المشقة، يعني ان هذا كان ما عنده قدرة على هذا، وان مشق عليه هذا المعلم. انما لو الامر مبذول والشيخ يعلم هذا وعلم ذاك ويبذل نفسه للناس وهو شيخ علم فأهدي إليه فلا إشكال، وعلى هذا عمل المسلمين. إنما حملوا هذه القصة على محمل خاص، وفعلا المعلم لو كان سيشق على الناس، يعني يفهم الطالب إنك لو ما جبت هذه الأشياء ما علمتك. نعم. فهذا الممنوع.
باب ما جاء في الراشي المرتشي في الحكم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
ولكن كان من هدي النبي أنه يقبل هدية ويثيب عليها. يعني لو اديت المعلم مثلا هدية زجاجة طيب أو كذا، الأفضل مثلا يومين ثلاثة هو يديك زجاجة أو يديك سواك أو يديك كذا، يعني تجري بينكم الهدايا، هذا الأفضل، لكن ليس ممنوعا طالما أنه ليس موظفا يخشى أنه ينحرف في وظيفته بسبب هذا. خلاص. نعم. كما تهدي جارك، الشيخ زي جارك بس يعلمك العلم. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. قال في الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة وابن حديدة وأم سلمة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن أبي سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. قال: سمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: حديث أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن شيء في هذا الباب وصح.
سبحان الله، صنع حديثية عالية أخوان من أبي عيسى الترمذي في هذه السنن، في هذا الجامع صنع حديثية عالية، وقد تعب تعبا عظيما. سبحان الله، طرق والروايات وترجيح بينها والحكم. نعم.
قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح،
يعني الذي يعطي والذي يأخذ، فدل هذا على أن المعاملة إذا كانت محرمة أثم فيها الطرفان. والرائش جاء في بعض الروايات، والرائش هو الذي يكون بينهما سهل المعاملة، فهذا أيضا يدخل. كل من تعاون على معاملة محرمة فهو آثم، كما قلنا، إلا إذا تعين حق لك، تعين حق لك خلاص، وحال بينك وبين هذا الحق إلا أن تدفع، فحينئذ أنت مكره فتدفع والإثم على من أخذ. تعين الحق. مثلا مسألة في مجتمعنا الآن مشهورة، وهي أن الإنسان يدفع مالا لفلان من الناس ليحصل وظيفة، وظيفة في تربية التعليم، في الشباب والرياضة، في كذا في كذا، يعصي ويقول أنا ما أخذ، يرحمك الله، أنا ما أخذ حق أحد، ما فيش مسابقة ولا حاجة، هو بيشوف أي وظيفة. نقول هذا حرام ولا يجوز، لأن هذا الرجل إما أنه يوجدك في مكان لا يحتاج أصلا فتكون زائدا، فيكون قد أضر بالدولة، أو يكون قد وضعك في مكان تحتاج الدولة فيكون قد فضلك على غيرك، إنما فضلت أنت بما دفعت 25,000 30,000 40,000 على حسب قيمة الوظيفة، 100,000 على حسب قيمة الوظيفة. طب غيرك قد يكون أكثر منك، محاسب في محاسب أكثر منك، مهندس في مهندس أفضل منك، فقد يكون أكثر منك، لكن جعلت الأولوية لك لأنك أنت الذي دفعت. فهذا أحد أمرين، إما أنه ينتج له وظيفة الدولة مش محتاجة، حطه في التربية والتعليم في الإدارة، هو يلاقي له كرسي ما يلاقيش، أو هم يبقى على ذمة الإيه، أو الشباب والرياضة مثلا يروح أو اسمه بتحط في الدفتر ولكن لا أحد يرى أحدا مثلا، فهذا يكون قد أضر بالدولة وكلف الدولة فوق طاقتها، أو تكون الدولة محتاجة إلى هذا المكان وتلك الوظيفة ولكنه أخذ من هذا مالا فجعل له الأولوية في هذه الوظيفة. والثالث، لماذا ويأخذ مالا لو الدولة محتاجة وافترضنا أن هذا الأكفاء، لماذا يأخذ مالا؟ ليأخذ مال الدولة لو هي التي أرادت. لماذا أنت تأخذ مالا؟ لماذا أنت تأخذ مالا؟ فلا يشرع دفع هذه الأموال من أجل تحصيل وظائف. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة. قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت إليه لأجبت. قال في الباب عن علي وعائشة والمغيرة بن شعبة وسلمان ومعاوية بن حيدة وعبد الرحمن بن علقمة رضي الله عنهم. قال بعيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح.
نعم. إذا جرت العادة بهدية بينكما وإجابة دعوات فلا بأس بهذا، لا بأس بهذا. نعم.
باب ما جاء في التشديد على من يقضى له بشيء ليس له أن يأخذه. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني.
يعني يقضى له بشيء وليس من حق، باب ما جاء في التشديد على من يقضى له بشيء ليس له أن يأخذه، يعني إذا لم يكن من حق، حتى لو قضى لك القاضي، لو القاضي حكم لك وأنت تعلم أنه ما يحل لك، يعني أنت مثلا هناك قرات نزاع بينك، قرات أرض نزاع بينك وبين جارك، وجارك يمنعك ويجحدك هذا القرات، فأنت رفعت دعوى بثلاثة قراريط، فحكم لك القاضي بثلاثة قراريط بناء على أن البينة لك في القرات قوية ولكنك أنت أضفت إيه ثلاثة قراريط، زي إيصال الأمانة، أنت لك 6,000 أو 7,000 أو كذا، والرجل فعلا موقع، فأنت رفعت إيصالا ب100,000 حكم لك ب100,000 بناء على أن البينة موجودة، الإيصال موجود، والتوقيع توقيعك، والخبير أثبت هذا، فحكم لك ب100. هو ما يدري القاضي بيحكم برحمة سمع، ولا القاضي يقول لك 6 ترك 6 ما يدري، لك 100، فهل تأخذ 100؟ لا يجوز لك هذا، لا يجوز لك هذا، تأخذ ما لك فقط، ولا يجوز لك أن تأخذ ما هو هذا، ولا تقول بأن القاضي حكم لي، هي في رقبة القاضي، لا، القاضي حكم بنحو البينات التي عنده، بنحو ما سمع، لكن أنت تعلم يقينا أن هذا ليس حقك ولا لا؟ نعم أعلم يقينا. إذا لو جاء قضاة الكرة الأرضية، لو جاء النبي نفسه، النبي نفسه لو حكم لك النبي نفسه فلا يحل لك أن تأخذ، لأن النبي نفسه قال في حديث أم سلمة: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها وليضره. يعني النبي ما أحلها لك، قال لك شوف أنا بقضي بقطع لك قطعة من نار، هتاخدها ولا تسيبها؟ وأنا الرسول، فالرسول فعل ما علي وحكم بالبينات الموجودة وبالسماع، لكن أنت أعلم، أنت أعلم. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه لما حصل بينه وبين عمر خصومة أو نزاع في كلامه أو شيء، تركه أبو بكر وجاء عمر إلى بيته فلم يجده ليستسمحه، فوجده عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أتى النبي قال: هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ فجف عمر بركبتيه عند رسول الله، والنبي يقول: أبو بكر هذا ما يمس طبعا، أبو بكر رضي الله عنه هل أنت تعرف رسول الله؟ حتى قال أبو بكر يا رسول الله والله كنت له أظلم، أنا اللي كنت ظالم له، أنا المخطئ في حقه، ولكن النبي أراد أن يعلم الأمة توقير الصديق رضي الله عنه وتعظيم الرسول الصديق رضي الله عنه. نعم، وهو ما قضى لكن يقول هل أنتم تركون صحابي، حد يؤذي صاحبه، هذا هو النبي ما قضى، بس النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده يحافظ حتى لو اختلفت معه. هذا لا، ما أحد هذا له قضى، فين أنتم كنتم، أين كنتم؟ ولهذا النبي يقول ما من أحد أمن علي في مالي وصحبتي من أبي بكر، وقال كل خوخة المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه. فأبو بكر له طبع خاص، هذا ما أحد يمسه ولا يهينه قط. نعم.
قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فإذا فإن قضيت لأحد منكم بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذ منه شيئا. قال في الباب عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث أم سلمة حديث حسن صحيح.
يبقى هذه صارت قاعدة في القضاء يا أخوان، حكم القاضي لا يغير الحق عند الله، حكم القاضي لا يحل لك أن تأخذ شيئا ليس من حقك، حكم القاضي لا يخولك أن تأخذ شيئا ليس من حقك، ما يجوز، إنما الحق أنت تعلمه. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء في أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه.
البينة على المدعي.
باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه رضي الله عنه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي، فقال الكندي هي أرضي وفي يدي ليس له فيها حق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينه؟ قال لا. قال فلك يمينه؟ قال يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. قال ليس لك منه إلا ذلك. قال فانطلق الرجل ليحلف له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر لئن حلف على مالك ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. قال في الباب عن عمر بن عباس وعبد الله بن عمرو والأشعث بن قيس رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث وائل بن حجر حديث حسن صحيح.
الله أكبر. فهذا الرجل في أرض والآخر جاء وقال يا رسول هذه أرضي، قال لك بينة؟ قال ما عندي. قال إذن يحلف صاحب الأرض، لأنه بيحكم لوضع اليد، وضع اليد هذا يحكم له إلا لو عندك بينة، إنما اللي ساكن في بيتي يزرع في أرضه وجاء واحد يقول له أنت هذه أرضي وهذا بيتي، لا يحكم له بذلك إلا بالبينة، لأن وضع اليد دليل وقرينة على أن الأرض له، خصوصا مع تقدم الزمان، يعني واحد في بيته من 10 سنين أو في أرضه من 10 سنين يزرعها ولا تقول هذه أرض وهذا بيتي، إما أن يكون لك بينة ولا لك يمين صاحبك، إلا إذا قامت قرينة ظاهرة على هذا. يعني مثلا أنا مثلا ما أخرج من بيتي إلا أنا لابس التقية هذه مثلا والغطرة، فواحد ما يلبس ولكن أستاذ محمد مثلا فراج ما يلبس التقية والغرفة والغطرة وكذا، وآخذ هذه في يده التقية والغطرة هذه في يده ويجري أمامه وأنا أجري وراه هات لي التقية، فجاء واحد يحكم بيننا قلت له دي بتاعتي الغطرة ديت والتقية دي بتاعتي، أستاذ محمد يقول لا هذه بتاعتي، واخد بالك؟ فهنا هذه قرينة قوية على أنها لي. ليه؟ أولا لأن حاسر رأس وهذا ليس من عادتي، والأستاذ محمد ليس من عادتك، بتاعتك منين؟ هذه قرينة إيه؟ قرينة قوية، هذه قرينة قوية على أن على أن هذه لي أنا. فالشاهد أن وضع اليد يحكم به لصاحبه إلا أن تقدم بينة على ذلك. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك يمين بس. قال يا رسول الله يحلف، هذا رجل ما عنده ديانة ورقيق الديانة يحلف. قال ليس لك إلا ذلك، يعني هو بينه وبين الله، فإذا حلف على هذا فأكل مالك وأخذ مالك فلا يلقين الله وهو عنه معرض، وكفاه تلك العقوبة، لكن ليس لك إلا يمينه، إما تقدم بينه وإلا لك يمينه. نعم. فهذا فيه بيان أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. من اللي يحلف؟ اللي يحلف المدعى عليه إذا لم يكن المدعي بينة. لكن لو المدعي بينة ما نعمل بيمين المدعي عليه، يقول والله هذا العقود موجودة وشهود، يقول والله كذاب، ما لنا علاقة، لو كذاب بينه وبين الله، لكن انت عندك ما تدفع تلك البينة؟ لا ما عنده، خلاص نحكم لصاحب البينة. انما متى ننتقل الى يمين المدعي عليه؟ ننتقل الى المدعي عليه لو ان المدعي ما عنده بينة، فنقول خلاص احلف، احلف له. طب اذا ما قال، اذا قال لن احلف، المدعي ليس عنده بينة والمدعي ليس قال ما احلف، لن احلف هو حقي، نقول خلاص للمدعي احلف وخذه، طالما هو نكل عن اليمين خلاص احلف واخذه، يحلف المدعي وياخذ هذا. هذا اذا نكل المدعي عليه. اذا عندنا بينة من المدعي، عندنا اليمين ممن انكر. لو ان المدعي ما عنده بينة والمدعي عليه نكل وابى ان يحلف، فانا نرجع الى المدعي ونقول احلف وخذ هذا الحق. نعم.
قال حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا علي بن مسهر وغيره عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قال هذا حديث في إسناده مقال. محمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه، ضعفه بن مبارك وغيره. قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.
نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء في اليمين مع الشاهد. قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد. قال ربيعة وأخبرني ابن لسعد بن عبادة قال وجدنا في كتاب سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. قال في الباب عن علي وجابر وابن عباس وسرق رضي الله عنهم
وسرق
رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد حديث حسن غريب. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن أبان قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد. قال وقضى بها علي فيكم. قال أبو عيسى هذا أصح، وهكذا روى سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وروى عبد العزيز بن أبي سلمة ويحيى بن سليم هذا الحديث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رأوا أن اليمين مع الشاهد الواحد جائز في الحقوق والأموال، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد إلا في الحقوق والأموال. ولم يرى بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن يقضى باليمين مع الشاهد الواحد.
والحجة مع من رأى أنه يؤخذ بالشاهد واليمين لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد، لكن هذا في الحقوق والأموال لا في الدماء وغيرها، إنما في الدماء لا بد من شاهدين، وفي الزنا لا بد من أربعة. أما الأموال وسائل الأموال، لك عند فلان مال، لك كذا، فلو جاء شاهد واليمين اكتفي بذلك، فيعمل بالشاهد واليمين، يعمل يقضى باليمين مع الشاهد الواحد، وهذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أصح القولين من قولي أهل العلم، ولأن أهل الكوفة لا يرون ذلك، ولكن السنة حجة عليهم، السنة حج عليهم، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا ولكن قالوا لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد إلا في الحقوق والأموال، لأن امرأة سهل، ولهذا المرأة أيضا تؤخذ بالمرأتين مكان الرجل في الحقوق والأموال، ليس في الدماء ولا في الزنا، ولا في الزنا، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فتقوم المرأتان مقام الأموال والحقوق. أما في الدماء، فلان قتل فلان كذا، فلا بد من شاهدين ذكرين عدلين، إلا فيما تختص به النساء فيعمل بشرط المرأة أو المرأتين وحدهما، ولو لم يكن هناك رجال إذا كان الأمر فيه شيء من خصائص النساء، أو ادعت أنها أربعة فيعمل بقولها، كما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله لقد زعمت فلانة أنها أربعتني أنا وفلانة، فقال النبي كيف وقد قيل، فالمرأة يعمل بشهادتها في المسائل هذه التي من خصائصها، إنما لا يؤخذ بشهادة المرأة في الدماء، يعني قول الله سبحانه وتعالى فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، هذا في الحقوق والأموال ليس في الدماء، ليس في الدماء ولا في الزنا، فلا يؤخذ بالمرأة أبدا في الزنا، ولا يؤخذ بالمرأة أبدا في الدماء، كذلك الشاهد واليمين فإنه يؤخذ به في الأموال والحقوق، لأن أمرها سهل ونحتاج إلى أدنى البينات في ذلك، أما الدماء لا، صعبة، والزنا كذلك أصعب، ولهذا أكثر شيء يحتاج إلى شهود الزنا، أربعة شهداء عدول ذكور. نعم، لا ما تؤخذ شهادة الطفل ما لم يبلغ لا يؤخذ به، إلا في عادته عيل ضرب عيل في المدرسة مش عارف ايه، فتح له راسه وعمل له سواله، فنجيب الأولاد بتوع الفصل يشهدوا، يعني في هذه المسائل بس، أما الولد يؤخذ به في الدماء ولا يؤخذ به في الأموال حتى، ويقول ايه وأنا رأيت فلانا أخذ من فلان مالا، هذا لا يؤخذ به، لأن الولد غير كامل، الولد غير كامل أهلية، من لم يبلغ هذا غير كامل الأهلية أصلا، وعنده الوهم. نعم، كيف الرضاعة يعني؟ احنا نقول المرأة يؤخذ بالرضاعة، ما احنا قلنا من شوي. نعم،
قال رحمه الله باب ما جاء في العبد يكون بين رجلين.
نكتفي بهذا القدر.